أنوارا واجعله أنسك
واجعله
واجعله
الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تطالب واشنطن بالعودة للقرارات الدولية وتؤكد أنها لن تستطيع فرض شروط على إيران. كمين للحشد الشعبي في العراق يوقع خسائر كبيرة بصفوف داعش شمال المقدادية. والمعارضة السعودية بالخارج تعلن تأسيس أول برلمان انتقالي للإطاحة بالنظام الحاكم. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه لا خيار لدى واشنطن سوى العودة للالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231، وحين ستعاود طهران التزامها بالاتفاق النووي كاملا. ظريف في تصريح صحفي أشار إلى أن طهران ستنفذ الاتفاق النووي بالكامل إذا رفعت الإدارة الأمريكية القادمة الحظر عن إيران، مؤكدا أنه لا يحق للولايات المتحدة وضع الشروط في هذا المجال. وأوضح أن المفاوضات ممكنة في إطار السداسية الدولية، مضيفا أن إيران مستعدة لمناقشة كيفية انضمام الولايات المتحدة للاتفاق من جديد. وحول تصريحات وزير الخارجية الإيراني بهذا الشأن نستمع للتقرير التالي.
إن عدتم عدنا، موقف صدر عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية. ظريف كان واضحا في حديثه مع صحيفة إيران عندما حدد الخيار الوحيد الذي يملكه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في هذا الصدد، الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231 القاضي برفع الحظر عن إيران مقابل عودة طهران إلى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق النووي.
أجار أمريكا تعهد،
إذا أراد السيد بايدن الوفاء بالتزامات بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي، فيمكننا أيضا العودة فورا إلى التزاماتنا الكاملة في الاتفاق النووي. ليست الولايات المتحدة في وضع يسمح لها أن تضع شروطا.
ظريف فند المزاعم حول استحالة إلغاء العقوبات التي فرضها ترامب، وقال إن بإمكان بايدن إلغاءها بإصدار 3 أوامر رئاسية فقط. كما أكد الوزير الإيراني أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي هو ليس على عاتق المشاركين في الاتفاق النووي، بل هو من واجب جميع بلدان العالم.
لن تحتاج واشنطن إلى العودة إلى الاتفاق النووي حتى تلتزم بميثاق الأمم المتحدة بشأن وجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن. إذا عاودت الالتزام بقرار مجلس الأمن، فنحن نعود تلقائيا ومن دون الحاجة لأي مفاوضات أو شروط إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي.
لن يترك ظريف الباب موصدا أمام انضمام واشنطن مجددا إلى الاتفاق النووي ومجموعة 4+1، مضيفا أن إيران لم تعارض التفاوض في أي يوم من الأيام.
نحن لم ولن نكون من معارضي المفاوضات. المفاوضات ممكنة في إطار مجموعة 5+1. إذا أرادت أمريكا الانضمام إلى الاتفاق النووي والذي قام ترامب بتدميره، فحينها نحن على استعداد للحوار بشأن كيفية عودتها إليه.
ووعد الرئيس المنتخب جو بايدن إبان حملته الانتخابية بالعودة إلى الاتفاق النووي، منتقدا سياسة إدارة ترامب المزعزعة للاستقرار في العالم.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن واشنطن ليست في وضع يسمح لها بفرض شروط على إيران، فإذا كان هناك دولة واحدة يتعين عليها أن تعمل وفقا للشروط فهي الولايات المتحدة. واعتبر خطيب زادة أن الضغوط القصوى الآن بلغت مرحلة الهزيمة القصوى، مؤكدا أن هذه التصرفات ناتجة عن الإحباط واليأس. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حظر جديد على كيانات وشخصيات في إيران، فيما اعتبر مايك بومبيو ضغوط واشنطن ضد إيران ناجحة. من جهة أخرى، انتقد أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران في رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة غوتريش عن انتهاك حقوق الشعب الإيراني بسبب الحظر الأمريكي الجائر، وعرب علي باقر كاني عن استيائه لازدواجية الدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان، مشيرا إلى محاولات بعض الدول الغربية للمصادقة على قرار ضد إيران في اللجنة الثالثة للجمعية الأمم المتحدة، مضيفا أن عدم اكتراث الأمين العام للأمم المتحدة بانتهاك حقوق الشعب الإيراني بسبب الحظر الأمريكي لا يوجد له أي مبرر منطقي. اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه يجب على واشنطن الرفع الفوري لجميع عقوباتها ضد إيران التي فرضتها بعد الخروج من الصفقة النووية. وأكد ميخائيل أوليانوف أن السبب الجذري لتخلي إيران عن التزاماتها بموجب الاتفاق كان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي من طرف واحد وفرضها عقوبات غير شرعية ضد طهران. وشدد أوليانوف على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لا يزال حيز التنفيذ، ولم تصدر أي قرارات جديدة عن مجلس الأمن بهذا الشأن. قتلت قوات الحج الشعبية العديد من إرهابي عصابات داعش في محافظة ديالى شرق العراق، وذكر بيان لهيئة الحج بأن قوة من مقر قيادة قطاع عمليات ديالى للحج الشعبي نفذت مساء أمس كمينا محكما في الطريق الرابط بين منطقتي نوفل والصدور شمال قضاء المغدادية. وعلى الصعيد السياسي، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الولايات المتحدة نفذت خطوات بشأن تخفيض قواتها في العراق، وقال أن القوات المتبقية غير قتالية، فيما وصف الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد مساء الثلاثاء الماضي بأنه هجوم على الحكومة والشعب. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
المطالبات الشعبية وقرار البرلمان العراقي بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد بات أمرا قيد التنفيذ، وذلك بعد اجتماع عقد بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفير الأمريكي وقادة عسكريين عراقيين وأمريكيين. الوزير حسين أكد أنه تمت الإشارة خلال الحوار إلى إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق وجدولة الانسحاب، مبينا أن هناك خطوات نفذت من قبل الجانب الأمريكي بشأن تخفيض قواتها في العراق.
تم اتفاق على الإعلان عن انسحاب 500 عنصر آخر من العناصر العسكرية من العراق، وبهذا سنصل إلى وجود 2500 عنصر عسكري أمريكي.
وبعد خفض القوات الأمريكية في العراق الذي بدأ في المرحلة الأولى بتقليص العدد من 5100 إلى 3000 وبعدها إلى 2500، قال حسين أن القوات الأمريكية المتبقية في العراق غير قتالية، وسيتم العمل معها في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية.
طبعا طبيعة القوات المتبقية لا تكون قوات قتالية، أي أن القوات القتالية الأمريكية تنسحب من العراق.
قرار التخفيض البطيء للقوات الأمريكية من العراق لم يلقى ترحيبا من حركة النجباء العراقية، حيث طالب رئيس المجلس السياسي للحركة الشيخ علي الأسدي بالإسراع بإخراج آخر جنود الأمريكيين من العراق كي لا تذهب مجريات الأحداث إلى طرق مسدودة، مبينا أن أيادي الأمريكيين ملطخة بدماء شهداء العراق. ويؤكد العراقيون على أن التواجد الأمريكي انعكس سلبا على أوضاع العراق الأمنية والسياسية وأدى إلى إضعاف السيادة الوطنية بعد ارتكاب أمريكا جريمة اغتيال الشهيدين سليمان والمهندس، إضافة إلى الاعتداء على قواعد الحشد الشعبي والمقاومة الوطنية. وبعد انسحاب القوات الأجنبية من 15 قاعدة ومعسكرا في العراق، كشف البيت الأبيض عن نيته إعادة آلاف الجنود الأمريكيين من العراق وأفغانستان إلى بلدهم بحلول منتصف كانون الثاني يناير من العام المقبل.
شنت فصائل المقاومة هجوما لاذعا على السلطة الفلسطينية بعد إعلانها عودة العلاقات مع الاحتلال، متهمة إياها بتوجيه طعنة لأمال الشعب الفلسطيني وبالانقلاب على المسار الوطني. وأكدت الفصائل في بيان مشترك أن خطوة السلطة لا تمثل إلا مزيدا من الارتهان للهيمنة الصهيونية الأمريكية وإعادة تسويق الوهم المسمى بالتسوية السياسية، محذرة من أن الرهان على الرئيس الأمريكي الجديد هو رهان خاسر وليس من الواقع بشيء. ولفتت إلى أن القرار لا يقل خطورة عن التطبيع المخزي الذي تسير به بعض الأنظمة العربية، لأنه يعطي المبرر لها للهرولة وراء كيان الاحتلال. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنه على مسؤولي دول العدوان أن لا يشعروا بالطمأنينة حتى يدخلوا رحاب السلام والحلول السلمية. وأشار مهدي المشاط إلى تصريحات المندوب السعودي بمجلس الأمن وقال: إذا أراد السعوديون أن يشعروا بالتفاؤل فعليهم الدخول إلى بوابة السلام عبر الجوانب الإنسانية، مشددا على أن التفاؤل الذي تتحدث عنه الرياض في غير محله طالما استمر العدوان والحصار. وفي جانب آخر من تصريحه، دعا المشاط أبناء الشعب اليمني لتحويل الصعوبات إلى فرص والتحديات إلى تطلعات وطموح لما يصبون إليه. أعلن أمين عام حركة تحرير جزيرة العرب المعارضة للنظام السعودي دخيل بن ناصر القحطاني عن تأسيس أول برلمان وطني انتقالي. ونشر معارضون ينتمون لعدة أحزاب وجماعات سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا تحدثوا فيه عن عقد اجتماع لتأسيس أول برلمان وطني انتقالي. كما دعا القحطاني لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة لتحرير جزيرة العرب وتضم شخصيات وتيارات وأحزاب من المعارضة. المزيد في التقرير التالي.
جرعة أمل أعطتها المعارضة السعودية في الخارج لمن هم في الداخل بإعلانها تأسيس أول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بنظام الحكم السعودي الوراثي من خلال تجميع الطاقات والمساعي للقوى في الخارج. ونشر معارضون لنظام الحكم في السعودية ينتمون لعدة أحزاب وجماعات سياسية، منهم المعارض وزعيم حركة تحرير جزيرة العرب دخيل بن ناصر القحطاني، نشروا بيانا تحدثوا فيه عن عقد اجتماع لتأسيس أول برلمان وطني انتقالي. القحطاني كان وجه دعوة لجميع الحركات والأحزاب المعارضة للنظام السعودي لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة لجزيرة العرب لمواجهة أسرة آل سعود، كما أوضح أنه بإزالة حكم ابن سعود ستتنفس جزيرة العرب الحرية. وجاء في بيان حركة تحرير جزيرة العرب دعوتها جميع الأحزاب والحركات السياسية في كافة مناطق جزيرة العرب لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة تجمع الجميع من كافة مناطق الجزيرة المحتلة دون أن تلغي وجود تلك الحركات والأحزاب وكياناتها السياسية. وكان تجمع للمعارضين السعوديين في الخارج أعلن عن إطلاق عريضة تدعو لإسقاط نظام آل سعود، معتبرا أن الوضع الذي وصلته السعودية من قمع واعتقال ناشطين وتهور في السياسات الخارجية لا يبقي أي فرصة لإصلاح هذا النظام. العريضة التي أطلقها 22 أكاديميا وناشطا وحقوقيا سعوديا أكدت أنه لابد من التخلص من نظام آل سعود برمته وأن لا أمل بإصلاحه بعد أن فقد شرعيته. ويعد هذا التحرك استكمالا لتحركات سابقة لمعارضين سعوديين، وهو يعقب إعلان تأطير تحركاتهم السياسية، خاصة حزب التجمع الوطني السعودي الذي تأسس قبل نحو شهرين وضم شخصيات أكاديمية ونشطاء الرافض لمبدأ الملكية الدستورية، إضافة لرفضه محاولات تمرير التطبيع السعودي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
كان ذا النبو الأخير في النشرة، أما الآن فالعناوين الرئيسية. طهران تطالب واشنطن بالعودة للقرارات الدولية وتؤكد أنها لن تستطيع فرض شروط على إيران. كمين للحج الشعبي في العراق يوقع خسائر كبيرة بصفوف داعش شمال المقدادية. والمعارضة السعودية بالخارج تعلن تأسيس أول برلمان انتقالي للإطاحة بالنظام الحاكم. شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والتواصل دوما مع إذاعة طهران. زوروا هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بحضرتكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، وذلك بعد أن تحدثنا على مر الحلقات الماضية عن معنى الإخلاص ومفهومه في الدين الإسلامي ومكانته في سلوك الإمام الخميني الراحل رحمه الله، وذكرنا أن الإخلاص يعني القيام بالعمل لله والنية له وحده.
وفي هذه الحلقة من البرنامج نود أن نسلط الضوء على إحدى النتائج الإيجابية المترتبة على الإخلاص، وهي التواضع في السلوك ومكانته في السلوكين الفردي والاجتماعي للإمام الخميني. ندعوكم لأن تكونوا معنا.
مستمعين الأطائب، استناداً إلى تعاليم الدين الإسلامي المبين، فإن التواضع هو إحدى ثمار الإخلاص، وقد جاءت التوصية به في كل من الآيات والروايات وفي كلمات كبار علماء الأخلاق أيضاً، وسنحدد في هذه الحلقة من البرنامج معنى التواضع في القرآن الكريم وسيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام ومكانته في حياة الإمام الخميني رحمة الله عليه الفردية والاجتماعية والسياسية.
يمثل التواضع النقطة المقابلة للتكبر والتفاخر، ومن العسير بل من غير الممكن الفصل بين هذين المفهومين، ولذلك فقد تمازج هذان المفهومان في الآيات والروايات، بحيث إن ذم أحدهما يستلزم الإشادة بالآخر وتعظيمه والإشادة بأحدهما يقترن مع ذم الآخر تماما كالعلم والجهل. فتعظيم العلم ليس منفصلا عن ذم الجهل، وذم الجهل يقترن مع الإشادة بالعلم.
نعم أحبتنا الأفاضل، وقد دعا تعالى في إحدى آيات القرآن الكريم المؤمنين إلى أن يتواضع بعضهم للبعض الآخر والتعامل بشدة مع الكافرين في نفس الوقت، وذلك في قوله في سورة المائدة الآية 54: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
وقد ورد التأكيد في هذه الآية الكريمة على أهمية التواضع وعظم مكانة المتواضعين، لأنهم يمثلون مجموعة من المؤمنين شملوا بفضل الله وعنايته بحيث يحبهم الله ويحبونه.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين العزة، اعتبر الله تعالى في سورة الفرقان الآية 63 التواضع السمة الخاصة بعباده المنسوبين إليه، فقال عز من قائل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقد ذكر الله سبحانه في سورة الفرقان في الآيات 63 و73 12 فضيلة لعباده الخاصين به يقف التواضع على رأسها. واستنادا إلى آراء المفسرين، فإن المراد من التواضع في المشي في هذه الآية ليس مجرد السير بتواضع فحسب، وإنما المراد نفي أي نوع من التكبر والأنانية تتجلى في كل أعمال الإنسان، بل وحتى في كيفية المشي الذي يمثل أبسط الأعمال، لأن الملكات الأخلاقية تجسد نفسها دوما في طيات سلوك الإنسان وحركاته، حتى إن من الممكن في العديد من الأحيان الكشف عن الكثير من الصفات الأخلاقية لدى الإنسان من خلال كيفية مشيه.
كما دعا الله سبحانه في سورة الشعراء الآية 215 نبيه الكريم إلى التعامل مع المؤمنين بتواضع ومحبة، فقال في هذا المجال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
أحبتنا الكرام، وفي نفس الوقت الذي دعا فيه الدين الإسلامي المؤمنين إلى التواضع، فقد حذر من أن يذل الإنسان نفسه. وبعبارة أخرى، فإن التواضع هو الطرف المقابل للتكبر والحد الوسط بين التكبر والذلة. وهذا يعني أن الشخص المتواضع يولي الأهمية للآخرين ويحترمهم، ولكنه لا يذل نفسه في ذات الوقت ولا يرضخ للذل. وبناء على ذلك، فإن التواضع هو عمل يقوم به الإنسان من تلقاء نفسه أمام الآخرين بسبب الامتيازات التي يراها فيهم. وقد يرى شخص ما أن له امتيازا في مقابل الآخرين من جهة أو من جهات، ولكنه لا يلتفت إلى امتيازاته من أجل أن لا يبتلى بالغرور والتكبر، فيتواضع للآخرين من خلال أخذ امتيازات الآخرين بعين الاعتبار.
وبناء على ذلك، يمكن القول إن التواضع مقترن مع المقدرة وملازم لها، ولكن التذلل يعني عجز الشخص أمام شخص آخر، هذا في حين أن التواضع هو من أسمى الخصال الأخلاقية ومن خصوصيات عباد الله تعالى، ولكن لا ينبغي استخدام هذه الصفة لله سبحانه، لأنها لا تتناسب مع عظمة الله وجلاله. وفضلاً عن ذلك، فقد ورد التأكيد على أهمية التواضع في الآيات القرآنية والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الدين الآخرين، وكان هؤلاء الأئمة أنفسهم متصفين بهذه الصفة القيمة. وعلى سبيل المثال، فقد قال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله: ما لي لا أرى عليكم حلاوة العبادة؟ قالوا: وما حلاوة العبادة؟ قال: التواضع.
أعزائنا الكرام، وقد كان الغضب بسبب المدح والتعظيم والانزعاج منهما من الخصوصيات البارزة للإمام الخميني المعروفة عنه، لأنه كان يعلم جيدا أن إشادات الآخرين المبالغ فيها في بعض الأحيان تهيئ الأرضية للتكبر والوساوس الشيطانية. وقد نقل الكثير من الخواطر تدل على أنه رحمه الله لم يكن ينزعج من مدح الآخرين له والثناء عليه وحسب، بل كان يبدي ردود فعل حادة إزاءها. وينقل آيات الله توسلي في هذا الصدد قائلا:
كان الإمام الخميني يحضر الأشخاص الذين كانوا يبالغون في مدحه والإشادة به في خطاباتهم وكلماتهم أو كانوا يقولون كلاماً يغاير الواقع، وكان يعترض عليهم لأنهم لم يقولوا الحقيقة ولأنهم قالوا عنه أشياء تفوق وصفه. وفي ذات يوم ذكر أحد الأشخاص الذين كانوا حاضرين عند الإمام بعض الأشياء عن شخصية الإمام، ولكن الإمام اعترض عليه في نفس المكان واللحظة قائلاً: لماذا تبالغ إلى هذه الدرجة في الإطراء علي؟
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم. كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله،
والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من زهد في الدنيا هانت عليه مصائبها ولم يكرهها.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: أمريكا والحصار الدوائي والغذائي. تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، مجددا فرضت أمريكا حظرا جديدا على البنوك الإيرانية الممولة لشراء الدواء والعلاج، مما أثار تساؤلات حول هذه الخطوة المخالفة للقوانين الإنسانية والمتناقضة مع شرعة الأمم المتحدة. فالقانون الدولي الإنساني الحديث حظر بصورة قاطعة أي مساس بالمدنيين، وخصوصا استخدام تجويع المدنيين وحرمانهم من الطعام والدواء عمدا، بوصفه أحد أساليب الحرب أو أحد خيارات الضغط على الآخرين لإجبارهم على الاستسلام أو القبول بإملاءات الآخرين. واليوم بات قانونا عرفيا وعمليا في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، خصوصا في زمن العولمة والعلاقات الإنسانية، حيث ينص نظام روما الأساس على أن الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين أسلوب من أساليب الحرب ويعتبر مرفوضا ولا يمكن اللجوء إليه أو ممارسته باعتباره يطال المدنيين الأبرياء. كما يعد هذا الأسلوب حسب نظام روما جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وحتى غير الدولية، فبموجب القانون الجنائي المحلي وفي سياق النزاعات المسلحة غير الدولية أدين أفراد كذلك بجريمة تجويع المدنيين.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
نعم أعزائي الكرام، هذا القانون الدولي لم يكن موضع احترام الولايات المتحدة التي فرضت حصارا على دول عديدة بما فيها إيران وسوريا وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا وغيرها من دول العالم. فواشنطن ومن خلال عقليتها الاستعمارية وعنجهيتها الاستكبارية لا تبالي بمصير وأرواح ملايين الأشخاص في الدول التي تمارس ضدها الحصار الغذائي والدوائي، حيث تواصل هذا الأسلوب من الإرهاب رغم الأوضاع الدولية الصعبة وانتشار فيروس كورونا، ورغم أن تلك الإجراءات محظورة ومحرمة دوليا كما أسلفنا لأنها تتناقض والقانون والعرف الدولي. وقد قوبلت أمريكا بانتقادات واسعة سيما بعد استمرارها في فرض حظرها الظالم الذي طال المعدات الطبية والدوائية والأجهزة والأدوات المستخدمة في مكافحة انتشار كورونا ومعالجة المصابين به في إيران ودول أخرى، وبعد قيامها في منع أي دولة في العالم من إيصال هذه المعدات أو إرسالها إلى بعض الدول المتأثرة بوباء كورونا وعلى رأسها إيران، بل ولجأت إلى أسلوب التهديد والوعيد بالحظر والعقوبات كعادتها مع كل من يخالف رأيها أو يعترض على سياساتها. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع أمريكا والحصار الدوائي والغذائي. حتى لقاء آخر، السلام عليكم.
لا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر، ألا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر، أليس الموت موئلنا فأين الخوف والحذر، أليس الموت موئلنا فأين الخوف والحذر، فأين الخوف والحذر، رأينا الموت
الموت لا يبقي على أحد ولا يذر، فإما روضة تزهو وإما القبر يستعر. رأينا الموت لا يبقي على أحد ولا يذر، فإما روضة تزهو وإما القبر يستعر. فإما روضة تزهو وإما القبر يستعر. ألا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر، ألا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر، أليس الموت موئلنا فأين الخوف والحذر، أليس الموت موئلنا فأين الخوف والحذر، فأين الخوف والحذر. رأيت قوافل الموتى فهاج لقلبي العبر، فقد جد الرحيل بهم إلى سفر هو السفر. رأيت قوافل الموتى فهاج لقلبي العبر، فقد جد الرحيل بهم إلى سفر هو السفر، فقد جد الرحيل بهم إلى سفر هو السفر. ألا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر، ألا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر، أليس الموت موئلنا فأين الخوف والحذر، أليس الموت موئلنا فأين الخوف والحذر، فأين الخوف والحذر. فلا تغتر بالدنيا فإن جميعها غرر، وقل لذوي الغرور بها رويدكم ألا انتظروا. فلا تغتر بالدنيا فإن جميعها غرر، وقل لذوي الغرور بها رويدكم ألا انتظروا. فلا تغتر بالدنيا فإن جميعها غرر، وقل لذوي الغرور بها رويدكم ألا انتظروا. فلا تغتر بالدنيا فإن جميعها غرر، وقل لذوي الغرور بها رويدكم ألا انتظروا. فلا تغتر بالدنيا فإن جميعها غرر، وقل لذوي الغرور بها رويدكم ألا انتظروا. فلا تغتر بالدنيا فإن جميعها غرر، وقل لذوي الغرور بها رويدكم ألا انتظروا. فلا تغتر بالدنيا فإن جميعها غرر، وقل لذوي الغرور بها رويدكم ألا انتظروا. فلا تغتر بالدنيا فإن جميعها غرر، وقل لذوي الغرور بها رويدكم ألا انتظروا. فلا تغتر بالدنيا فإن جميعها غرر، وقل لذوي الغرور بها رويدكم ألا انتظروا. فلا تغتر بالدنيا فإن جميعها.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله وله الحمد، غاية آمال العارفين ومنتهى رغبة الصادقين، والصلاة والسلام على أعلام صراطه المستقيم مصطفاه الأمين وآله الأئمة الهادين، والسلام عليكم أحباءنا المستمعين.
أهلا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج الذي نسعى فيه لتلمس معالم العرفان الإلهي النقي وطريق الوصول إلى الله عز وجل والتخلق بأخلاقه وطي معارج الكمال والقرب منه جل جلاله.
ومرجعنا في ذلك وصايا وكلمات أعلام علماء مدرسة الثقلين القرآن والعترة منذ بداية عصر الغيبة وإلى عصرنا الحاضر، إذ أن هذه الوصايا والكلمات تمثل عصارة وخلاصة ما استنبطوه من ينابيع الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. تابعونا على بركة الله.
أعزانا المستمعين، صاحب وصية هذه الحلقة هو علم مشائخ الإمامية في الغيبة الصغرى والمتوفى في نهايتها وبدء الغيبة الكبرى. إنه ثقة الإسلام وملاذ المؤمنين أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي المتوفى في بغداد سنة 29 و300 للهجرة المباركة، حيث قبره الشريف فيها معروف مشهور إلى اليوم يزوره المؤمنون متقربين إلى الله عز وجل، ويقصده أرباب الحاجات متوسلين به إلى الله لقضاء حوائجهم.
والكليني رضوان الله عليه هو من الذين أجمع علماء الفريقين من السنة والشيعة على توثيقه وتعظيمه، فهو عند الشيعة أجل من أن يوصف بغير الخير والصلاح والوثقة. أما علماء السنة فقد ذكروه بإجلال كابن الأثير في الكامل وأخيه في جامع الأصول وابن حجر في لسان الميزان وابن عساكر في تاريخ دمشق والزبيدي في تاج العروس والزركلي في الأعلام وغيرهم كثير يصعب إحصاؤهم. وكان مجلسه يحظى بحضور أكابر علماء عصره الذين كانوا ينتهلون من معين علمه الصافي خالص التفقه في الدين لما عرفوه به من الزهد والعبادة والمعرفة والتأله والإخلاص رضوان الله عليه.
أعزانا المستمعين، ما تقدم كان مختصرا عن مقام صاحب وصية هذا اللقاء. أما قصة الوصية فهي أن جماعة من المؤمنين طلبوا منه أن يكون عندهم كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، على حد تعبير ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في مقدمة كتابه الموسوعي القيم الكافي.
واستجابة لهذا الطلب أعزائي المستمعين، قضى الشيخ الكليني 20 عاما من عمره الشريف في تأليف وجمع كتابه المذكور، وجمع فيه ما يزيد على مجموع ما أورده مؤلفو الكتب الستة المعتمدة عند أهل السنة، إذ بلغ عدد الأحاديث الشريفة التي أوردها في الكافي 16199 حديثا. وقد أورد رضوان الله عليه هذه الوصية في مقدمة كتابه القيم هذا منبها فيها إلى المنطلق الأساسي للقرب من الله عز وجل.
أيها الإخوة والأخوات، نقرأ أولا نص هذه الوصية القيمة طبق ما جاء على صفحتين 6 و7 من الجزء الأول من كتاب الكافي. قال رضوان الله تعالى عليه:
أحق ما اقتبسه العاقل والتمسه المتدبر الفطن وسعى له الموفق المصيب العلم بالدين، ومعرفة ما استعبد الله به خلقه من توحيده وشرائعه وأحكامه وأمره ونهيه وزواجره وآدابه، إذ كانت الحجة ثابتة والتكليف لازما والعمر يسيرا والتسويف غير مقبول، والشرط من الله جل ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدوا جميع فرائضه بعلم ويقين وبصيرة، ليكون المؤدي لها محمودا عند ربه مستوجبا لثوابه وعظيم جزائه، لأن الذي يؤدي بغير علم وبصيرة لا يدري ما يؤدي ولا يدري إلى من يؤدي، وإذا كان جاهلا لم يكن على ثقة مما أدى ولا مصدقا، لأن المصدق لا يكون مصدقا حتى يكون عارفا بما صدق به من غير شك ولا شبهة، لأن الشاك لا يكون له من الرغبة والرهبة والخضوع والتقرب مثل ما يكون من العالم المستيقن. وقد قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فصارت الشهادة مقبولة لعلة العلم بالشهادة، ولولا العلم بالشهادة لم تكن الشهادة مقبولة، والأمر في الشاك المؤدي بغير علم وبصيرة إلى الله جل ذكره، إن شاء تطول عليه فقبل عمله، وإن شاء رد عليه، لأن الشرط عليه من الله أن يؤدي المفروض بعلم وبصيرة ويقين، كي لا يكون ممن وصفه الله فقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العلي العظيم. لأنه كان داخلا فيه بغير علم ولا يقين، فلذلك صار خروجه بغير علم ولا يقين.
وقد قال العالم عليه السلام: من دخل في الإيمان بعلم ثبت فيه ونفعه إيمانه، ومن دخل فيه بغير علم خرج منه كما دخل فيه. وقال عليه السلام: من أخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وآله زالت الجبال قبل أن يزول، ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال.
أخوة والأخوات، وبعد أن قرأنا لكم نص وصية ثقة الإسلام الكليني رضوان الله عليه، نلخص المستفاد منها ضمن النقاط التالية.
أولا، إن الحجة الإلهية ثابتة على الإنسان بلزوم أن يستثمر عمره في الدنيا فيما يقربه إلى الله عز وجل.
ثانيا، إن هذا التقرب يكون بالعمل المخلص بالشريعة الإلهية، وهذا الذي يصطلح عليه بعبادة الله بمفهومها الواسع الشامل لجميع شؤون الإنسان.
وثالثا، إن هذا العمل يجب أن يكون على أساس اليقين بأن ما يعمل به الإنسان هو شريعة الله النقية وليس ما يراه الآخرون، والنتيجة المحورية هي أن الموحد الحقيقي هو الذي يأخذ معارف الدين الإلهي من ينابيعها النقية التي أعرفنا الله بها عز وجل، وإلا كان عمله على غير علم ويقين ولا بصيرة، فلا يزيده عن الله عز وجل إلا بعدا.
وبهذه النتيجة المحورية والمهمة ينتهي أحباءنا لقاؤنا الأول من برنامج من فيض أهل المعرفة، استمعتم له من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم، ودمتم في رعاية الله.
Thank you. إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم أعزائي المستمعين مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الراحل قدس سره الشريف وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي.
نعم أعزائنا الأفاضل، وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح من هذه المصطلحات.
والآن إلى مصطلح اليوم.
الإقدام المسؤول. أعزائي الأفاضل، استخدم الإمام الخامنئي هذا المصطلح لأول مرة في خطاب ألقاه في ربيع العام 2018 أمام حشد من الطلبة الجامعيين، عندما وصفهم بالضباط وقادة الحرب الناعمة ودعاهم إلى تغليب خطاب الثورة الإسلامية في الجامعة، وقال لهم: أقول لكل الخلايا الفكرية والجهادية والثقافية في جميع أنحاء البلاد، ليكن كل واحد منكم صاحب القرار وبيده زمام المبادرة، كما هو الحال بالنسبة لآمر إطلاق النار في ساحة المعركة.
نعم، وقد واجه التفويض الذي أعطاه قائد الثورة الإسلامية إلى شباب الجامعات أو من أطلق عليهم اسم جنود الحرب الناعمة ردود فعل واسعة ومختلفة مما حدا بالموقع الخاص للسيد الخامنئي دام ظله على الشبكة المعلوماتية لتقديم توضيح يقوم على أساس المتبنيات الفكرية والعقائدية لقائد الثورة وأهمها.
أولا، الفكر والعمل توأمان لدى ضباط الحرب الناعمة. عندما نتحدث عن حالة مصطلح آتش باختيار بالفارسية أو الإقدام المسؤول بالعربية، فيجب قبل كل شيء أن نعرف من هم الذين يشملهم هذا التفويض بالتحديد.
وعندما نتحدث حول مهام النظام الإسلامي حسب منظور وفكر الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه وسماحة آية الله السيد الخامنئي، نصل إلى تعبير أو تعريف مهم وأساسي يقود الذهن إلى معان مستوحاة أو مستلهمة من تسمية فتح الفتوح التي أطلقها المسلمون على آخر معركة حاسمة ومصيرية وضعت نهاية لحقبة الحكم الساساني.
واليوم تواجه الجمهورية الإسلامية والنظام الإسلامي حربا ضروسا اسمها الحرب الناعمة، تستدعي أن ينزل الشباب الجامعي من ضباط الحرب الناعمة حسب تعبير الإمام الخامنئي إلى الساحة. لقد استخدمنا هنا لفظة ضباط الحرب الناعمة الشباب ولم نقل الجنود، فالجندي ينتظر صدور الإيعاز له إما بالتقدم أو بالتراجع، ولا يملك الإرادة أو زمام الإقدام والمبادرة، بل يعمل بكل ما يؤمر به من قبل القائد العسكري.
كما أننا أعزائي الكرام لم نقل قادة المعسكرات أو الألوية لأنهم معنيون بوضع الخطط الكبيرة، لكن الضباط الشباب موجودون في الساحة لتنفيذ الأوامر، وهم على بينة مما يجري على الساحة ويلمون بكل تفاصيلها، لا بل يتحسسونها بأجسامهم. وهذا هو الدور المناط بالشباب الجامعي النخبوي الموجود في الساحة، ويتحرك بحرية ومسؤولية داخل الأطر المرسومة له.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج المصطلحات السياسية،
والذي تناولنا فيها مصطلح الإقدام المسؤول أو آتش دار اختيار، وهو من المصطلحات الجديدة في عصر الثورة الإسلامية المباركة.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربي، أحييكم أطيب تحية، أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا ابقوا معنا لنستمع معا إلى هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أحبتنا الكرام، في الساعة التاسعة حسب توقيت طهران زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة على مدى ربع ساعة. في التاسعة والربع وعلى مدى نصف ساعة أنتم على موعد مع برنامج أضواء على السينما الإيرانية. في التاسعة والدقيقة 45 يأتيكم برنامج مرايا ومصابيح على مدى ربع ساعة. على رأس الساعة أي في الساعة 10 عودة إلى زملائنا في قسم الأخبار مع نشرة إخبارية على مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي يقدم لحضراتكم في 10:12 على مدى 48 دقيقة. وهذه نشرة إخبارية أخرى في 11:00 على مدى 10 دقائق. أرض المقاومة يأتيكم هذا البرنامج في 11:11 ظهرا بتوقيت طهران على مدى 28 دقيقة. سيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في 11:50. شكرا لكم ودمتم بألف خير.